يضلل فلا هدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب من أتى مسجد قباء كل سبت. قباء تقدم لنا أن فيها أربع لغات، المد والقصر، وعلى كليهما الصرف وعدم الصرف، قباء قباء قبا قباء. هذا كل سبت، وسبق لنا هذا الحديث أيضا في الباب السابق فهو مسجد قباء. وأيضا يزيدنا هنا باب فضل من آتى قباء كل السبت. وفي السند المتفق على حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري، وعلى حدثنا عبد العزيز مسلم القسمري البصري عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر العدوي المدني، ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 127. عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار ليس أخوين، إنما اتفق اسماء أبويهما عبد الله بن دينار، هذا مولى العدويين وذاك مولى الجمحيين، وهذا مدني وذاك مكي، وكلاهما من الطبقة الرابعة، وكلاهما يرويان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وهذا الحديث مسلسل بالبصريين، لا، نصه الأول موسى وعبد العزيز بصريان، وعبد الله بن دينار وابن عمر مدنيان، وفي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد المفسرين السبعة وأحد العبادلة الأربعة والمشهورين بالفتوى، أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء، مسجد قباء كل سبت كل سبت. وقد ذكر وقد تقدم سبق لنا أن الحكمة في إيثاره يوم السبت هو ما يعني كونه بعد الجمعة، لأن كثيرا من أهل القباء كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه الجماعة، فإذا فقدهم في يوم الجمعة ربما يقع في قلبه هل حصل لهم شيء أم لا، فلذلك بعد الجمعة هو السبت، فيوم السبت صباح السبت أو في أول النهار من السبت يذهب إليهم يتفقدهم ويرشدهم. وهذا قال العلماء والحكمة في ذلك. وهذا وأيضا في الفائدة بأن تعيين يوم ما لأي فائدة لزيارة الإخوان وما إلى ذلك ليس فيه شيء، إن شاء الله سبحانه يلزم زيارة مسجد قباء وكذلك أهل قباء يوم السبت كل سبت ماشيا وراكبا. وفيه أيضا يعني الزيارة مشيا وركوبا، فالمشي والركوب يعني لا يختلفان في جواز الزيارة. لكن وثبت في السنن من أتى يعني من توضأ في بيته ثم أتى يعني للسبت ثم أتى مسجد قباء كأجل حجة كأجل عمرة فهذا فضل له فضل غير هذا، وهذا ليس بالصحيح، إنما هذا في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كان يلزم ذلك. فمن هنا يستحب أن يأتي الإنسان مسجد قباء، ولا يلزم من ذلك يعني أن الركوب والمشي، ربما بعض الناس مثلا في دعواه أو في زعمه أن الرحلة أو السفر لأي مسجد من مساجد غير حرمين غير الثلاثة يجوز بدليل ذلك. فهذا نقول أولا أنه ليس هناك، إنما إذا تشد الرحال غير هذا، وقباء ركوب وعدم ركوب سواء، لذلك مشى على قدميه لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى شد الرحل، والممنوع أن يشد رحله حتى يذهب إلى ذلك المكان أو إلى ذلك المسجد. وأما أن يركب في مكان قريب أو بعيد فهذا ما في معنى، هذا من ناحية. ومن ناحية الثانية أننا لو قلنا قدرنا أن هذا رحلة أو شد الرحل لكنه مستثنى بالنص، فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد هذا على غيره فلا يقاس غيره عليه، كما أنه لا ينبغي لشخص أن يتوسع فيما ورد فيه النهي أو فيما ورد به الأمر أكثر من ذلك. لأن بعض الناس مثلا قال حجر، هذا حجر، فأي مانع من استلام الحجر، أي حجر كان قياسا على الحجر الأسود، ماذا نقول له؟ هذا قياس فاسد. القياس في مثل هذا يقال قياس فاسد، ولا يعني قيمة له في مثل ذلك. فأنا هذه الأمور التعبدية لا بد أن تكون مقصورة على ما وردت عليه. فاستلام الحجر الأسود وتقبيله وكذلك تقبيل ما استلم به من يد أو من عصر مثلا فهذا سنة، ثبت ذلك. ولذلك قال العلماء لا يشرع التقبيل للحجر اليماني، هذا الركن اليماني. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا استلامه، استلام فقط، ينسحه فقط. فإذا نقول كل ما جاء، والإمام الشافعي من أغرب ما ذكره أنه لما رأى كلام معاوية رضي الله عنه كان يرى تقبيل كل الأركان، معاوية رضي الله عنه صحابي جليل، ومع ذلك وقع في هذا في هنا، فقال ليس شيء من البيت مهجورا، حصل من ذلك ونقل إلى الشافعي وصله هو مالك يا معاوية، وإنما قال لسنا هجرنا البيت ولو هجرناه ما طفنا به، لكننا نتقيد على ماذا؟ نتقيد على ما ثبت لدينا. فما استلم النبي صلى الله عليه وسلم إياه نستلم، وما طاف به نطفه، وما نكسه لا نكس ذلك أضرحة الأولياء وما إلى ذلك. بس إن قياس هذا قياس فاسد وباطل. فالله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. فالتعبد لا بد أن تكون نابعة، فعبادته لا تكون أن تكون نابعة عن الوحي السماوي القرآن الكريم أو فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الأمور عادية، أمور حيوية، هذه كلها عادة يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض يشمل كل هذه جائزة مباحة. أما الأمور العبادية لا بد أن تكون متلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح. والقياس لا يعني لا دخل له في مثل هذا، لأن هذا هو الذي ضاع أو هلك به كثير من الناس، لأنه يقص ذلك قياس. أول من قاس إبليس، وقد ذكرنا قريبا أن جعفر الصادق رحمه الله ولقي أبا حنيفة فقال له سمعت إنك تقيس، فأول من قاس إبليس فلا تتبعه. فهذا يعني كما يقال من باب التحذير والخوف عليه، وإلا فالإمام أبو حنيفة رحمه الله وإن قاس يقيس على ما له دليل شرعي وليس مثل قياس إبليس، لأن إبليس يعني قياس مع الفارق، يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد على النار وهو طين؟ للطين يسجد النار للطين، هذا استخفاف أو استهانة بالعنصر الناري بسبب سجوده للعنصر الطيني، هذا قياس باطل، هذا مقابرة النص. أسجد قال لا أنا خير منه، كيف أسجد؟ هذه الأشياء يرفض فيها الفساد العظيم العريض على كثير من المتعبدين بأنهم يقول لا بأس ما في شيء يعني لو فعلنا ذلك. هذه كلها يعني من أفكار أو من تلبيسات إبليس، ولا ينبغي لشخص أن يسلك هذا المسلك، فلا ينبغي أن يسبق غيره. كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه أي ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله، أنه كان شديد الاتباع للأثر النبوي، فلذلك كان يأتي كل سبت يعني راكبا وماشيا. وهنا يقول في الشرح ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبت في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل، لضربوا إليه أكباد الإبل. وهذا أيضا كما قلنا لا يستفاد منه أن ضرب الأكباد هذا معاكس أو مخالف لشد الرحل للنهي أو للتحريم لشد الرحل، فنقول إن هذا مستثنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، فإذا ثبت ذلك لا يكون له دخل. وهذا موقوف على سعد بن أبي وقاص، لكن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. قال رحمه الله تعالى: باب إتيان مسجد قباء قباء ماشيا وراكبا. يجوز الوجهان، يجوز للأمران ماشيا وراكبا. وفي السند المتصل قال، وهنا أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخر غير ما تقدم. وفي السند المتصل قال: حدثنا مسدد بن سنة أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ أبو الحسن أبو سعيد القطان إمام الجرح والتعديل والطبقة الثامنة من الطبقة التاسعة، قال عن عبيد الله بن عبد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني الفقيه من الطبقة الخامسة، قال حدثني نافع مولى بن عمر أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 117 من الهجرة. وفيه وفي هذا السند من اللطائف أنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخه وشيخ شيخه يحيى فهما بصريان. وفيه أيضا من اللطائف رواية تابعي عن تابعي، فعبيد الله من الطبقة الخامسة ويروي من الطبقة عن الطبقة الثالثة وهو نافع. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي في ركعتين. في السند في الحديث ما زاد هذا، وهنا زاد سنة أخرى وهو مشي، ليس زيادة زيارة فقط، بل شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا فيه ركعتين على الأقل، يعني ولا يمنعوا زيادة ولكن يكون ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي مسجد قباء كان يحييه بركعتين، فينبغي لزائر قباء أن يصلي فيه ركعتين. وفي الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك. وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير مساجد الثلاثة ليس على التحريم، لكن هذا أحد الأبواب، ليس على التحريم، لأن لكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء مسجد قباء راكبا وتعقب، هذا هو الصواب. والحافظ ابن حجر مع كون ذكر هذا الاستنتاج أو الاستنباط، بعض الناس استنبطوا من هذا أن شد الرحال إلى غير مساجد الثلاثة ليس على التحريم، أنه يعانوا ليس على التحريم وإنما هو على الكراهة، فتعقبه فقال وتعقب ماذا بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه، وهذا هو السر في تفصيل ذلك بالسفر. لكن هذا أيضا ليس مقنعا، نحن نقول هذا الجواب عن هذا، نقول إن هذا أولا ليس شد الرحل، شد الرحل أن تعد عدتك لرحلك لجملك أو لسيارتك مما يتطلب السفر الطويل البعيد إلى ذلك المكان. وقباء جار هنا، جار لمدينة، كيف نقال هذا شد الرحل؟ يكون يدل على يعني الكراهة على عدم تحريم شد الرحل، هذا لا. ثانيا إن إذا قلنا، لو قلنا على سبيل التنازل أو تنزل وقبلنا ذلك، نقول إن هذا مستثنى نصا، وما كان مستثنى نصا لا يخرم القاعدة، لأن هذا زعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فنقول إن هذا مما جاء نصا فلا كلام فيه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل ما بين القبر والمنبر. باب فضل ما بين القبر والمنبر. الحديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلماذا عبر المصنف بهذه العبارة ما بين قبري؟ ووردت روايات بين ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا لا يصح. وإن صح على تقدير صحته نقول إن هذا مما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر ببعض المغيبات أنه سيدفن في هذا الموضوع، وسيكون قبره قريبا من منبره، وما بينهما يكون يعني روضة من رياض الجنة. لكن نقول لم يصح بلفظ القبر، ويحتج بعض الناس مثلا بهذا على هذا المعنى. لا، الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ما بين بيتي وقبر ومنبري روضة من رياض الجنة. فلماذا عبر البخاري إشارة إلى أن هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حياة ما بين بيتي يشمل ما بعد وفاتي، فالمكان ذلك فضله دائم ومستمر لا يزال قائما. ففضل المكان ما بين بيتي والمنبر يعني مستمرا يعني ما لن تطع له. فلإفادة هذا المعنى عبر بهذا. قال لما ذكر فضل الصلاة في مسجد مدينة أراد أن ينبه على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض، وترجم بذكر القبر وأورد الحديثين بلفظ البيت لأن القبر صار في البيت، وقد ورد في بعض الطرق بلفظ القبر. قال قرطبي الرواية الصحيحة بيتي ويروى قبري، وكأنه بمعنى لأنه دفن في بيت سكناه. أوله القرطبي فقال من رواه ما بين بيتي ومنبري وقبر ما بين قبر ومنبري رواه في المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن فيه، فحينما روى الراوي ذكر باللفظ الواقع في ذلك الوقت، فإذا هذا من الرواية بالمعنى. وعلى كل حال لا يختلف سواء كان بلفظ بيتي وقبري ومنبري والاختلاف بينهما، فنقول ما بين قبري. وهذا فيه إشارة إلى أن ذلك المكان له فضل، لكن هذا الفضل لا يدل على ترك